أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. صلنا على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في المقدمة، عظم الله أجورنا وأجوركم لذكرى المصائب التي توالت على آل محمد في مثل هذه الليالي والأيام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في هذه الدنيا معرفتهم سلام الله عليهم، وأن نكون بخدمتهم، وأن نرزق زيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم وجوارهم إن شاء الله. أحبائي، كما تعلمون أننا انتهينا من السنة الماضية بعدة مطالب وفقنا لبيانها، وذكرنا في السنة الماضية من أول أبحاث علم الأصول، فعرفنا علم الأصول وبينا التعريف المختار على مبنى السيد الشهيد، ثم انتقلنا إلى موضوع علم الأصول، ثم إلى فائدة علم الأصول. أنا أذكر هذه المطالب حتى أبين للطالب إلى أين وصل بنا الكلام، ثم انتقلنا إلى الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي، وقسمنا الحكم الشرعي إلى الأحكام التكليفية وإلى الأحكام الوضعية، ثم بينا مبادئ الحكم التكليفي، ثم بينا مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة، ثم قلنا وسألنا هل أن هذه الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها أو غير متضادة، وقد وصلنا على أن الأحكام الشرعية الخمسة متضادة فيما بينها، ثم انتقلنا إلى استحالة اجتماع حكمين متسانخين على فعل واحد، لا يمكن للفعل الواحد أن يكون واجبا ومحرما في نفس الوقت، ثم انتقلنا بعد ذلك أن الحكم الشرعي الذي نحن بصدده يكون شاملا لكل وقائع الحياة أو لا يكون شاملا. قلنا بأن الحكم الشرعي سيكون شاملا لكل وقائع الحياة، وقد مثلنا أن الأئمة قد بينوا حتى أرش الخدش الذي يخدشك، فقد بينوا الأئمة سلام الله تعالى عليه، فكيف بالذي هو أعلى من الخدش. ثم قسمنا الحكم بتقسيم آخر إلى الحكم الواقعي وإلى الحكم الظاهري، وقسمنا هذه الأحكام إلى أيضا إلى أمارات وأصول عملية، وقلنا أن الحكم الواقعي والحكم الظاهري هل يمكن أن يجتمعا أو لا يمكن أن يجتمعا، أيضا لا بد للأحبة أن يراجعوا هذه المطالب. ثم بينا أيضا الفرق بين القضية الحقيقية والقضية خارجية، وما هي علاقتها بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. ثم دخلنا في صلب أبحاث علم الأصول، وهو حجية القطع، وقد استعرضنا في حجية القطع عدة مباحث، منها ما هو المراد من القطع، منها محركية القطع، أن القطع محرك أو ليس بمحرك. المبحث الذي أيضا طرحناه في حجية القاطع، معنى الحجية، التلازم بين الحجية وبين الكاشفية وبين المحركية، هذه الأمور الثلاثة التي أشرنا إليها، وهل أن الحجية، هذا الموضوع المهم، هل أن الحجية ثابتة للقاطع أو ليست ثابتة للقاطع. ثم استعرضنا مبحثا من المباحث المهمة، وهو حدود حق الطاعة، هل أن حدود حق الطاعة في التكاليف المنكشفة ولو بأي انكشاف أو لا بد أن تكون التكاليف بماذا؟ الانكشاف التام. أيضا بيناه في مبحث حدود حق الطاعة. ثم بحثنا أيضا هل أن المولى له أن يمنع من القاطع أو لا يمكن، يعني أن الفرد مع كونه قاطعا بوجوب الصلاة هل المولى يتدخل في ذلك أو لا يتدخل ويقول لا تصلي أو لا يمكن ذلك أو يؤدي ذلك إلى التناقض مثلا. الجهة السادسة أيضا بحثناها في حجية القاطع وهو معذرية القاطع، متى يكون القطع معذرا. ثم بحثنا مبحثا ما بعد معذرية القطع، مبحث التجري، أن الإنسان الذي انكشف له حكما معينا وكان ماذا؟ وكان ذلك الحكم غير ثابت في الشريعة، ولكن انكشف له أن هذا الموجود خمر، ولكن هو في علم الله ليس خمرا، هل التجري يجري أو لا يجري في مثل هذا المقام؟ وهل يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر؟ أيضا بينا المطالب في حجية القاضي. المباحث الأخرى بحثنا العلم الإجمالي أيضا، وبينا الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. ثم بحثنا وقد وصل بنا البحث إلى ماذا؟ أوصلنا إلى جواز الإسناد للمولى. إذا انكشف لنا التكليف، هل يجوز أن أسنده للمولى أو لا يمكن أن أسنده؟ هل يمكن أن أسند الظن للمولى أو لا بد أن أسند اليقين للمولى؟ ثم بينا المسالك، وقد بينا تجديد المنهج في الأدلة والأصول على مبنى السيد الشهيد، المنهج بناء على مسلك حق الطاعة، وكذلك المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان. استعرضنا كل هذين المبنيين، ثم شرعنا بالأدلة المحرزة، وقد بينا ما معنى الأدلة المحرزة، وقد استعرضنا تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، ثم انتقلنا إلى ماذا؟ إلى تقسيم الدليل الشرعي. الأصل عند الشك في الحجية هل هو الحجية أم عدم الحجية؟ ما هو الأصل عند الشك في الحجية؟ ثم مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة، ما هو المقدار الذي يثبت بالأدلة المحرزة؟ هل أن الدلالة الالتزامية لها تبعية للدلالة المطابقية أو ليس لها؟ وقد بينا ما معنى الدلالة الالتزامية وما معنى الدلالة المطابقية. ثم بينا وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي، وقد استعرضنا أيضا مباحث متعددة. ثم قلنا ما هو الدليل في إثبات الدليل لجواز الإسناد للمولى. ثم دخلنا في تحديد دلالات الدليل الشرعي، وقد بينا ماذا؟ الفرق بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، وقد بيناه وفصلنا الكلام فيه. ووصلنا بعد ذلك إلى الوضع، باعتبار أن البحث في الدليل اللفظي لابد أن نفهم الوضع، ما هو معنى الوضع؟ وبينا الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة، الأدلة المحرزة وغيرها. بينا النظرية الأولى للوضع وهي نظرية السببية، والنظرية الثانية للوضع وهي النظرية ماذا؟ الوضعية الاعتبارية. ثم نظرية التعهد على مبنى السيد الخوئي، ثم بينا الإشكال على مسلك التعهد، ثم شرعنا بنظرية السيد الشهيد التي تقول بنظرية القرن الأكيد التي فسرت لنا الوضع. ثم قسمنا الوضع إلى الوضع التعييني وإلى الوضع التعيني، وقلنا بتوقف الوضع على تصور المعنى، وتوقف الوضع على تصور اللفظ أيضا، توقف الوضع على تصور اللفظ. ثم شرعنا بالمجاز، وقد بينا علامات الحقيقة وعلامات المجاز. ثم هل يمكن أن يتحول المجاز إلى حقيقة أو لا يمكن أن يتحول إلى حقيقة، أيضا بحثناه. وثم بحثنا استعمال اللفظ وإرادة الخاص، هل يمكن أن يستعمل اللفظ ويراد منه الخاص أو لا يمكن. ثم بحثنا الفرق بين الاشتراكي والترادف. ثم بعد ذلك دخلنا في تصنيف اللغة، اللغة تصنف إلى أي شيء، بينا المقارنة بين الحروف وبين الأسماء الموازية لها. هناك فرق بين الاسم النحوي والاسم الأصولي، والحرف النحوي والحرف الأصولي، وتنوع المدلول التصديقي، هل أن المدلول التصديقي واحد أو متنوع. المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة، ما هو الفرق بين الجملة التامة أصوليا وبين الجملة الناقصة أصوليا. ثم بعد ذلك، بعد بيان هذه المطالب في الأدلة الوضعية في الوضع وعلاقاته، شرعنا في الأمر والنهي، وقلنا هذه من أهم المطالب الأصولية، أن الدخول في الأمر والنهي هو روح المطلب الأصولي. فشرعنا في مادة الأمر، وهل يمكن أن نستفيد منها شيئا أو لا يمكن أن نستفيد منها. ثم شرعنا في صيغة الأمر، قلنا أن الأمر هو مادة وصيغة، مادة الأمر يستفاد منها الوجوب أو لا يستفاد، وصيغة الأمر يستفاد منها الوجوب أو لا يستفاد، وما هو الدليل على ذلك. ثم بحثنا الأوامر الإرشادية، ثم شرعنا أيضا في الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر، هاي من مباحث الأوامر. ثم دلالة الأمر المؤقت على لزوم القضاء أو لا يدل على لزوم القضاء، إذا قيل صل الجمعة مثلا، فهل إذا انتهى وقت الجمعة يلزم القضاء بنفس ذلك الدليل أم يحتاج إلى دليل آخر؟ دلالة الأمر المؤقت على ماذا؟ على لزوم القضاء خارج الوقت. ثم بحثنا الأمر بالأمر، ثم بحثنا في النهي بعد الانتهاء من مباحث الأمر، عرضنا إلى النهي، أيضا بحثنا النهي مادة وصيغة. ثم بحثنا الاتجاهات في تفسير معنى النهي، وقلنا أن تفسير معنى النهي على مرتبة واحدة أو على خلاف بين الأعلام. ثم بحثنا الاحتراز في القيود، إلى أن وصل بدا البحث إلى الإطلاق، وقد استعرضنا في كثير من المباني في الإطلاق، أو كثير من المطالب التي تعد من المطالب المهمة، هل أن الإطلاق مستفاد من الوضع أو مستفاد من دال آخر. ثم شرعنا في الثمرة المترتبة على ما هو الدال على الإطلاق. ثم بحثنا، عليكم السلام، بحثنا قرينة الحكمة، أقسام الإطلاق، الإطلاق في المعاني الحرفية، وبينا التقابل بين ماذا؟ بين الإطلاق والتقييد. ثم بينا بعد ذلك الحالات المختلفة لاسم الجنس، إلى أن دخلنا في الانصراف، ودخلنا في الإطلاق المقامي، ودخلنا في تطبيقات لقرينة الحكمة، وبينا بعض التطبيقات، وتمسكنا بقرينة الحكمة لاستظهار الوجوب من الأوامر، وتمسكنا بقرينة الحكمة لاستظهار النفسية التعيينية العينية للطلب أيضا، إلى أن دخلنا في العموم، ما معنى العموم أصوليا، عرفنا العموم، بينا ما معنى أدوات العموم التي يمكن أن نستفيد منها العموم. ثم شرعنا في دلالة الجمع المعرف بالألف واللام، هل يدل على العموم أو لا يدل على العموم، إلى أن دخلنا في المفاهيم. فدخلنا في المفاهيم الذي كان هو ماذا؟ آخر المطالب قبل التعطيل، فقد بينا تعريف المفهوم، ثم شرعنا في ضابط المفهوم، وقلنا هناك ضابط للمفهوم على مبنى المشهور، وهناك ضابط للمفهوم على مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. فقلنا باختصار أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بين ضابط المشهور للمفهوم، وقال الضابط الأول حتى يكون عندنا مفهوم ونستفيد حكما شرعيا من المفهوم. إن جاءك زيد ماذا؟ فأكرمه. نستفيد من منطوق هذه الجملة ماذا نستفيد؟ وجوب إكرام زيد في حال تحقق ماذا؟ ها؟ المجيء. فعليك أن تكرمه وجوبا أو لا تكرمه. أخذنا أن أكرم ظاهرة في أي شيء؟ في الوجوب. فإذا تحقق الشرط ماذا؟ هل يجب الإكرام أو لا يجب الإكرام؟ يجب الإكرام. قلنا ما هو ضابط المفهوم؟ أن الجملة حتى يكون لها مفهوم بأن هذه الجملة عندما ينتفي الشرط ينتفي وجوب الإكرام أو لا ينتفي. يعني كذا كما نستفيد من منطوق هذه الجملة نستفيد ماذا؟ من مفهومها. ولكن حتى تستفيد من مفهومها لابد من وجود ضابط أو لا يمكن؟ لابد من وجود ضابط. فأبرز المشهور ضابطه فقال الشرط الأول حتى يتحقق المفهوم الأصولي ماذا؟ أن يكون الربط بين الجزاء والشرط ماذا؟ معبرا عن حالة لزوم علي تام انحصاري. الشرط الثاني ماذا؟ أن يكون المرتبط بتلك العلة ماذا؟ هو طبيعي الحكم أم شخص الحكم؟ طبيعي الحكم. حتى لما ينتفي ينتفي من؟ طبيعي الحكم. فإذا انتفى شخص الحكم وليس طبيعي الحكم، الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كما بينا سابقا يقول أنا لا إشكال عندي في الركن الثاني من ضابط المفهوم، وهو أن يكون المرتبط بتلك العلة ماذا؟ طبيعي الحكم لا شخص الحكم. نعم أنا متفق. ولكن السيد الشهيد يقول أن يكون الربط معبرا عن حالة لزوم علي تام انحصاري، يقول لا أتفق في ذلك. بل بين السيد الشهيد في مطالب متعددة ماذا؟ ماذا؟ ماذا قال؟ قال أن يكون المرتبط ماذا؟ يكفي في الارتباط جزء العلة، بل يكفي الارتباط ولو صدفة، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ارتباط علي تام انحصاري. فالسيد الشهيد بين في آخر هذه المطالب ماذا قال؟ أن الجملة الشرطية ماذا؟ أن الدال على اللزوم هو أداة الشرط، والدال على العلية فاء التفريع الداخل على الجزاء، والدال على الانحصار هو ماذا؟ إجراء الإطلاق في الشرط كما بيناه في المطالب السابقة. فاتضح من خلال ما بيناه تمامية الضابط المفهوم بركنيه في الجملة الشرطية، وعليه يكون لها مفهوم يعبر ماذا؟ عن انتفاء طبيعي الجزاء عند انتفاء ماذا؟ عند انتفاء الشرط. هذا ما بينه السيد الشهيد من أن الركن الثاني لا إشكال عندي أنه متفق مع المشهور في أن المنتفي لابد أن يكون من؟ طبيعي الحكم، طبيعي الإكرام. إن جاءك زيد فأكرمه، ها؟ يعني إن لم يأتك ها؟ لا تكرمه. المنتفي هو ماذا؟ طبيعي. فلو انتفى شخص الحكم يكون لها مفهوم أم انتفى ركن من أركان المفهوم؟ يقول أما الركن الأول فلا نحتاج فيه إلى وجود ترابط علي انحصاري تام، بل يكفي ماذا؟ أن يكون جزء العلة، بل يكفي ولو يكون الارتباط صدفة على نحو الصدفة. هذا باختصار ما بيناه وما وصلنا إليه في الدروس السابقة. جيد، بقي عندنا لابد أن نبينه أنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين ضابط المفهوم ماذا؟ شرع في الجمل التي يمكن أن ينطبق عليها ضابط المفهوم أو لا يمكن، يعني بمعنى من المعاني أن المفهوم نستفيده من اللفظ أو لا نستفيده، يعني لابد أن تكون عندنا جملة أو لا توجد جملة، ها؟ لابد أن توجد عندنا جملة، فإذا وجدت جملة ها فلا بد أن نعرضها على ركني ضابط المفهوم، فإذا انطبق عليه ها الركنان عند ذلك نقول أن لهذه الجملة مفهوم. فاستعرضنا في الدروس السابقة، قلنا ما هي الجمل التي يمكن أن يتصور أن يكون لها مفهوم أصولي، فقد استعرض العلماء ها الكثير من الجمل التي يمكن أن يكون لها ماذا؟ ها أن يكون لها مفهوم أصولي، منها وأبرز مصادقها هي الجملة الشرطية التي تكون مصدرة بإذا أو إحدى أدوات الشرط. ثم الجملة الثانية التي ماذا يمكن أن تحقق مفهوم الأصول أو مفهوم الشرط ماذا؟ هي الجملة الوصفية، هي الجملة الوصفية. وكذلك عندنا جملة ثالثة أيضا وقع الخلاف فيها وهي الجملة الغائية والاستثنائية، هل يمكن أن يستفيد منها مفهوما أصوليا أو لا يمكن أن نستفيد من الجملة الاستثنائية والجملة الغائية. استعرضنا في الدروس السابقة الجملة الشرطية وبينا ضابط المفهوم فيها، وقد بين السيد الشهيد المطالب المتعددة فيها على بيان ماذا؟ الخلاصة. وقد توصل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن الجملة الشرطية التي يكون فيها الشرط ماذا؟ ها؟ التي يكون فيها مفهوما أصوليا ماذا؟ أن أداة الشرط يدل على اللزوم أو لا يدل على اللزوم؟ يقول يدل على اللزوم. والدال على العلية من؟ ها؟ ها؟ يقول فاء التفريع، الذي يدل على العلية فاء التفريع، والذي يدل على الانحصار ها يقول إجراء الإطلاق في الشرط. هذا ما بيناه سابقا، لا نريد أن نستعرض الأمر. فبعد بيان المطالب من دلالة اللزوم على الدلالة على اللزوم والدلالة على العلية وكذلك الدلالة على الانحصار، فتوصلنا فاتضح من خلال ما بيناه تمامية ضابط المفهوم بركنيه في الجملة الشرطية، وعليه يكون لها مفهوم يعبر عن انتفاء طبيعي الجزاء عند انتفاء الشرط أو لا يعبر؟ يعبر. ثم دخلنا في مسألة مهمة، وهو أن الشرط المسوق لتحقيق الموضوع هل يمكن أن نستفيد منه المفهوم أو لا يمكن؟ أحباء التفتوا لجيدا، الآن أريد أن أشرع الآن في درس اليوم، يعني نريد أن نتعرض في هذا البحث إلى حالة ماذا يكون الشرط ماذا في الجملة الشرطية هو عين الموضوع، وهو الشرط المسمى كما يعبر السيد الشهيد الشرط المسوق لماذا؟ لتحقيق الموضوع. إذا الشرط كان مسوقا لتحقيق الموضوع، هل الجملة الشرطية في مثل هذه الحالة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ واضح إن شاء الله. جيد، في المقدمة أريد أن أبين ماذا؟ قضيتين، وهاتان القضيتان مهمتان قبل الدخول في مبحث ماذا؟ الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. المسألة الأولى وهي أن تكون الجملة الشرطية ماذا؟ أن تكون الجملة الشرطية من قبيل ماذا؟ إن جاء زيد ماذا؟ فأكرمه. هذه الجملة يوجد شرط أو لا يوجد فيها شرط؟ يوجد فيها شرط، ما هو؟ المجيء. أحسنتم جدا، يوجد فيها جزاء أو لا يوجد فيها جزاء؟ ما هو الجزاء؟ الإكرام. أحسنتم. سؤال، يوجد فيها موضوع أو لا يوجد؟ ما هو موضوعها؟ لا، موضوع هذا الذي يترتب على زيد. زيد موضوع القضية، من الذي يدور عليه الإكرام أو عدم الإكرام؟ من هو زيد؟ موضوع هذه القضية هو زيد. لو عندكم موضوع آخر هو زيد. جيد، ومن الملاحظ في مثل هذه الحالة أن الموضوع وهو زيد منفصل عن الإكرام ومنفصل عن المجيء أو لا؟ نعم منفصل. زيد والإكرام شيء واحد أم شيئان؟ شيئان مختلفة. أن الموضوع منفصل عن الشرط ومحفوظ الآن في حالة وجود ماذا؟ المجيء، ومع عدم المجيء زيد محفوظا في كلا الحالتين أو غير محفوظ؟ محفوظ، بحيث الآن لما ينتفي مجيء زيد نقول لا تكرمه. يعني لابد أن نفترض وجود الموضوع، عند ذلك ماذا؟ نرتب عليه الأثر من ناحية الإكرام وعدم وجوب الإكرام. جيد، في مثل هذه الحالة الموضوع نجده واضح في الجملة إن جاء زيد فأكرم، ماذا؟ منفصل عن الشرط أو غير منفصل؟ منفصل على الشرط، وهو محفوظ في حالتي ماذا؟ وجود الشرط وعدمه أو غير محفوظ؟ محفوظ. غاية الأمر أنه في حالة عدم تحقق من الشرط سوف يترتب ماذا عليه؟ وجوب الإكرام أو لا يترتب؟ لا يترتب عليه وجوب. فإذا تحقق الشرط يترتب عليه ماذا؟ الإكرام. وفي حال عدم تحقق الشرط لا يترتب عليه ماذا؟ الإكرام. وهذا هو معنى المفهوم، وهذا هو معنى المفهوم. إذ عند عدم مجيء زيد ينتفي ماذا؟ طبيعي وجوب الإكرام عنه. وقد تقدم في بحث الجملة الشرطية ماذا؟ من ثبوت المفهوم للجملة الشرطية أو غير ثابت؟ ثبوت المفهوم. في مثل هذه الجملة الشرطية لا إشكال ولا شبهة من تحقق ماذا؟ من تحقق المفهوم. إذا كان ناظرا إلى هذه الحالة فنحن في مثل هذا المثال افترضنا وجود ماذا؟ الموضوع. يعني في حال عدم تحقق الشرط أو في حال وجود الشرط نفترض أن الموضوع ماذا؟ لابد أن يكون ماذا؟ محفوظا في كلتا الحالتين. من هنا اتجه البحث أنه عندنا بعض الجمل الشرطية لا يبقى فيها الموضوع محفوظا في كلتا الحالتين، في حالة تحقق الشرط وفي حالة عدم تحقق الشرط. واضح إن شاء الله؟ يقول البعض يقول مثاله ماذا؟ يقول هذا مثاله الواضح الذي يضربه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول من قبيل إن إذا رزقت ولدا فاختنه. هذه الجملة نرجع مرة أخرى، يوجد فيها شرط أو لا يوجد؟ ما هو شرطها؟ ها؟ رزق الولد. أحسنتم جدا. ويوجد فيها جزاء أو لا يوجد فيها جزاء؟ وهو الختان، إنه إن رزقت ولد فاختنه. إذن يوجد شرط وهو رزق الولد، ويوجد جزاء وهو وجوب الختن، فاختنه فعل الأمر. زين، سؤال، موضوع هذه الجملة ما هو؟ عليكم السلام. موضوع هذه الجملة من؟ ها؟ هو الولد، الولد يعني الذي يدور عليه الحكم وجودا الولد. زين، الملاحظ في مثل هذه الحالة أن الشرط والموضوع صار رزق الولد والولد شيئان أو شيء واحد، ها؟ شيء واحد، الولد ورزق الولد وهو ماذا؟ الشرط، شيء واحد. فإن رزق ولد هو عين الولد الذي يدور عليه موضوع الختان، ها؟ والشرط وهو رزق الولد هو نفس الولد الذي يدور عليه الحكم وجودا وعدما. فلا يمكن، التفت جيدا، في مثل هذه الحالة فلا يمكن تصور وجود الموضوع وهو الولد في حالتي تحقق الشرط وهو من؟ رزق الولد، وفي حالة عدمه. يعني بعبارة أخرى يقول إذا رزقت ولدا فاختنه، تستطيع أن تقول وإن لم ترزق ولد فلا تختنه؟ يقال من قبيل سالبة من انتفاء ماذا؟ الموضوع. زين، سؤال، في مثل هذه الحالة إذا جاءت الجملة الشرطية من هذا القبيل يعني ماذا؟ يعني مسوقة لبيان الموضوع. هل إذا كانت مسوقة لبيان الموضوع ها تحقق المفهوم الأصولي أو لا تحقق المفهوم الأصولي؟ ها؟ لا تحقق. لماذا؟ لأنه افترضنا في الجملة الشرطية أن يكون الموضوع ثابتا وجودا وعدما، ولكن في هذه الجملة الثانية ماذا؟ أن الموضوع في حالة العدم ينتفي أو لا ينتفي؟ ينتفي. إن الشرط هو الذي يحقق لنا الموضوع في مثل هذه نفس رزق الولد هو الذي يحقق منا يحقق لنا الموضوع. السؤال المهم هنا، هل المفهوم ثابت في مثل هذه الحالة من قبيل الجملة الثانية وهو إن رزقت ولدا فاختنه؟ هل هذه الجملة من قبيل إن جاء زيد فأكرم أو تختلف؟ هل المفهوم ثابت في مثل هذه الحالة كما كان ثابتا في الحالة الأولى أو ليس الأمر كذلك؟ نقول في مقام الجواب أحبائي أن الجملة الشرطية، تفتوا جيدا، أن الجملة الشرطية في مثل هذه الحالة ليس لها مفهوم. لماذا؟ لأننا نريد بالمفهوم كما بيناه سابقا. ماذا نريد بالمفهوم؟ نريد بالمفهوم أن نثبت انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء من؟ عند انتفاء الشرط. وهذا يعني أن الموضوع لابد أن نشترط أن الموضوع لابد أن يكون ثابتا وجودا وعدما. فلا بد للموضوع من وجوده في حالة ماذا؟ في حالة عدم تحقق الشرط ليتم نفي الحكم عنه أو لا يتم. نعم، في حال عدم مجيء زيد نفينا عنه وجوب الإكرام، فلا بد أن نفترض أن الموضوع لها ماذا؟ وهو زيد لم يأتي، فرتبنا عليه عدم وجوب الإكرام. ولكن هنا إذا رزقت ولدا فاختنه، فإذا لم ترزق ولد تستطيع أن تقول فإذا لم ترزق ولد فلا تختنه؟ لا يمكن ذلك. فيعني هنا أن الموضوع لا بد من وجوده في حالة عدم تحقق الشرط أو لا بد من عدم وجوده؟ لا بد من وجوده حتى يتم نفي الحكم عنه. فإذا افترضنا أن الحكم ماذا؟ قد زال، بعد يمكن أن نرتب عليه عدم ترتب الحكم أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإذا انتفى زيد بانتفاء الشرط بعد لا يمكن أن نقول بانتفاء الشرط ينتفي طبيعية الحكم. فإذن الموضوع لابد من وجوده في حالة عدم تحقق الشرط ليتم ماذا؟ نفي الحكم عن. وليس الأمر كذلك في جملتنا إن رزقت أو إذا رزقت ولدا فاختنه، إذ مع انتفاء الشرط، التفتوا جيدا، مع انتفاء الشرط وهو رزق الولد ماذا سوف ينتفي عندنا؟ ها، سوف ينتفي عندنا أصل الموضوع. وإذا انتفى الموضوع بعد يمكن أن أنفي الحكم عنه أو لا يمكن؟ لا بد من افتراض وجوده حتى أنفي الحكم عنه. فإذا زال بعد لا يمكن رد ترتيب الأثر عليه. فالجملة الثانية إذا رزقت ولدا فاختنه، ماذا؟ ها، لا وجود للموضوع ليتم ماذا؟ نفي الحكم عن. ومن المعلوم أن الحكم ينتفي بانتفاء ماذا؟ موضوعه. أن الحكم إذا انتفى موضوعه ينتفي أو لا ينتفي؟ ينتفي. الحكم إنما يترتب على وجود موضوع، فإذا الموضوع تصورنا غير موجود، ها؟ بعد نستطيع أن ننفي الحكم عنه أو لا يمكن؟ أصلا الموضوع غير موجود، كيف تنفي عنه؟ فلا يبقى مجال للمفهوم، لأنه سوف تصبح هذه الجملة في حال الانتفاء من قبيل السالبة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الموضوع. ما هي الخلاصة أحبائي؟ الخلاصة أن الجملة الشرطية التي يكون فيها الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم. لعدم، لماذا؟ أجب، لعدم وجود الموضوع في حالة انتفاء الشرط. ونحن اشترطنا سابقا ماذا؟ أنه عندما ينتفي الشرط لابد من بقاء الموضوع أو لا؟ لابد من بقاء. فإذا انتفى الموضوع مع انتفاء الشرط، ها، سوف تكون جملة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. لعدم وجود الموضوع في حالة انتفاء الشرط ليتم نفي الحكم عن. ما أدري واضح هذا المطلب وغير واضح؟ نقرأ المقدار الذي بينه السيد الشهيد. قال: الشرط المسوق لتحقيق الموضوع يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه، هذه الجملة الأولى التي قلنا رتبنا الأثر عليها، حكم. ما هو الحكم؟ وهو وجوب الإكرام. فأكرم صيغة فعل أمر، وقلنا سابقا أن صيغة فعل أمر ظاهرة ماذا؟ في الوجوب. وعندنا شرط في هذه الجملة أو لا يوجد؟ نعم يوجد عندنا. قال: وشرط وهو المجيء. وعندنا موضوع أو لا يوجد؟ نعم عندنا موضوع ثابت في حالتي. حالتي ماذا؟ ها، وجود الشرط وعدمه. وما هو في الجملة؟ وهو زيدون. وفي هذه الحالة قد انطبق ماذا؟ ها، كلا ركني المفهوم عليها. يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من الأبحاث السابقة في الجملة الشرطية. ولكن يقول السيد الشهيد: ولكننا أحيانا نجد أن بعض الجمل الشرطية ماذا يكون فيها؟ ها، أن الشرط يساوق وجود الموضوع ويعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع أصلا، محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدمه، حتى يمكن أن يقال أنه لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. كما في قولنا: إذا رزقت ولدا ماذا فاختنه، في مثل ذلك لا مجال للمفهوم. لماذا سيدنا؟ إذ مع عدم الشرط، يعني في حالة انتفاء الشرط وهو رزق الولد، ماذا سوف ينتفي؟ ينتفي الموضوع. ونحن اشترطنا أن يبقى الموضوع أو لا يبقى؟ يبقى في حالة الوجود وعدم الوجود. إذ مع عدم الشرط وهو رزق الولد لا موضوع لكي ماذا؟ لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه، حتى أنفي الحكم عن فلان لا بد من وجوده أو لا بد من عدم وجوده؟ لا بد من وجوده حتى أنفي الحكم عنه. ولكن في جملتنا إذا رزقت ولدا فاختنه، ها، لا مجال للمفهوم، إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجملة على نفي الحكم عنه. ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل، ها، من قبيل ماذا؟ من قبيل الشرط المسوق لتحقق الموضوع. واضح إن شاء الله؟ جيد. عندنا وقت إن شاء الله. عشر دقائق. جيد. الآن مع ثلاثة إن شاء الله انتهى الوقت. الآن 47 دقيقة. درسنا 47 أو 40 دقيقة؟ تقريبا 40 دقيقة. بس نشير إن شاء الله إلى المطلب القادم إن شاء الله سريعا. الآن بعد انتهاء من الجملة الشرطية، وقد قلنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ نعم لها، ولكن على كل الجمل الشرطية أو على بعض على ولا عندنا بعض الجمل الشرطية تكون من قبيل الشرط المسوق لماذا؟ لتحقيق الموضوع. فإذا كانت من هذا القبيل بعد لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ سوف تكون من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. الآن من الجمل التي ادعي أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم هو ماذا؟ مفهوم الوصف، الجملة الوصفية. يعني إذا جاءك خطاب يقول أكرم الفقير العادل، فهل يدل هذا التقييد أكرم الفقير العادل هذا الآن العادل قيد أو ليس بقيد؟ ليس قيد. فهل يدل التقييد بوصف العادل على المفهوم أو لا يدل؟ يعني مع الانتفاء ينتفي طبيعي الإكرام أو لا ينتفي طبيعي الإكرام؟ إذا مثلا جاء الفقير غير العادل، فهل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ في حال الانتفاء ينتفي طبيعي الحكم، يعني نطبق عليه كلا ركني ماذا؟ ضابط المفهوم، ينطبق عليها أو لا ينطبق؟ فإذا انطبق عليها كلا ماذا؟ ضابطي المفهوم، عند ذلك نقول للجملة الوصفية ماذا؟ مفهوم. أحبائي، قبل الدخول في هذه المسألة أنا أريد أن أستعرض قضيتين مهمتين، بس أستعرض قبل الدخول إن شاء الله وأختم. أولا، لما نقول الجملة الوصفية الجملة الوصفية، أنت جنابك إلى أين يذهب بالك؟ ها؟ لعله يذهب بالك إلى ماذا؟ إلى الجملة النعتية في علم النحو، مو هكذا؟ يعني واضح أن الجملة الوصفية يعني وصف ماذا عندنا؟ هو النعت النحوي. نقول نحن عندما نقول وصف وصف لا نقصد فيه النعت النحوي فحسب. نعم، من أبرز مصادر الوصف هو النعت، ولكن ليس مرادنا فقط الوصف بمعنى النعت النحوي فقط، بل الذي نريده ماذا؟ التمييز والحال وماذا الذي ندرسه في علم النحو. كل هذه المطالب، تمييز، حال، نعت، كله داخل في ماذا؟ في الجملة الوصفية. نريد مطلق الوصف بمعنى من المعاني، نريد مطلق الوصف، سواء كان ذلك الوصف نعتا أو كان ذلك الوصف حالا أو تمييزا، ها، هو مرادنا من أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن عندما نقول أن للجملة الوصفية مفهوم أو ليس لها مفهوم، لا بد أن نحقق ركن قبل الدخول حتى أكو ثمرة أو لا توجد ثمرة. ما هي الثمرة؟ أولا، إنما يصح إذا البحث عن المفهوم. ماذا يصح؟ إذا قلنا بوجود الوصف والموصوف معا في الجملة، أو يكفي وجود الوصف. ها، يعني بعبارة أخرى، أنت الآن يأتيك ماذا؟ يأتيك خطابين. الخطاب الأول، يأتيك خطابان. الخطاب الأول يقول أكرم الفقير العادل، ولكن الخطاب الثاني ماذا يقول؟ يقول أكرم العادل. فنحن عندما نريد أن ندخل في الجملة الوصفية لابد أن نفترض مسبقا، حتى ماذا؟ حتى لا نقع في البحث المتقدم أن الجملة مسوقة لبيان الموضوع. فنحن نشترط أيضا لابد من وجود الموضوع في حالة وجود الشرط وفي حالة عدم وجود الشرط، حتى ننفي الحكم عنه. البحث عن الوصف أيضا لابد أن نقول أولا أنه إنما يصح إذا كان الموصوف في الجملة الوصفية مذكورا مع وصفه، يعني نشترط في وجود في الجملة فقير وعادل، وإلا إذا كان فقط العادل أين الموضوع؟ أين الموضوع؟ فإذا انتفى الآن أكرم العادل، فقول إذا لم يأتي العادل فتكون من قبيل المسوق لتحقق الموضوع أو لا تكون؟ فنحن الآن قبل الدخول لابد أن نأتي بأمثلة، لابد أن نفترض من وجود الوصف مع ماذا؟ مع وصف، مع موصوفه. وإذا لم يكن مذكورا فلا إشكال في عدم وجود المفهوم. خلنا نبدأ من البداية نذبحها على القبلة. فإذا لم يكن مذكورا فلا إشكال ماذا؟ في عدم تحقق وجود المفهوم، لنفس السبب المذكور الذي ذكرناه في مطلب ماذا؟ في المطلب السابق من الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. إن الوصف لابد أن يكون ثابتا وين؟ في حالتي وجود الوصف وفي حالتي عدم وجود الوصف. ليمكن القول عند ذلك بأنه في حالة عدم تحقق الوصف ينتفي الحكم أو لا ينتفي الحكم عنه، وإلا إذا انتفى الموضوع بعد تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. إذا افترضتم أنه لم يذكر الموصوف وذكر الوصف وحده وكان هذا الموضوع ماذا؟ غير موجود، فلا يمكن لتحقق ماذا؟ المفهوم فيه، إذ مع انتفاء الوصف ينتفي من؟ ينتفي الموضوع أصلا، وبانتفائه ينتفي من؟ الحكم. دائما لما تقول الموضوع غير موجود من ينتفي وياه؟ ها؟ لأن الحكم يترتب عليه. فالحكم حتى نقول هذا واجب أو ليس بواجب لابد من وجود من الموضوع حتى نقول ماذا؟ وإذا انتفى بعد شلون ترتب عليه الحكم؟ يصير ماذا؟ الحكم في الهواء، لا وجود لا موضوع ولا يوجد له أي تعلق. جيد، ما أدري واضح أو غير واضح. هذا النقطتان ماذا؟ أساسيتان قبل الدخول. نقول إن شاء الله قبل الدرس القادم إن شاء الله نقول مفهوم الوصف على نوعين، ما هما هذان النوعان إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.